العربي الجديد بودكاست.
أهم الحوارات كانت هي حوارات مع الصحف المعادية، لأنه هذه الصحف كان في مجال أن ترد على تلك الأسئلة البغيضة والمتحاملة وذات الموقف المسبق تجاه الشعب الفلسطيني. لأول مرة يعني يحس الكاتب أن هناك تحديا استثنائيا، ما ينقل الأدب للناس، لهؤلاء الناس أنفسهم، هو شيء مختلف. هو ينقل لهم فعلا الحياة التي عاشها، الرعب اللي عاشها الناس، يدخل إلى داخل الناس ليرى ما لا تراه الكاميرا وما لا تراه العين. حينما قلت أن فلسطين واقعة تحت احتلالين ذاتهم، في ظني أنني لم أكن أبالغ أبدا.
هذه فرصة جميلة أستاذ إبراهيم وثمينة للحديث معك، ولا أخفيك مربك بعض الشيء للحديث مع كاتب مثلك له باع كبير وواسع في الأدب. وفي حديثنا هذا الذي أقرب ما يكون للعفوية بالكاد سنتحدث عن أمور معينة، فأهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم نصر الله، الشاعر والروائي الأردني الفلسطيني.
وأهلا بكم دائما، وكل الشكر على هذا اللقاء.
بالبداية أستاذ إبراهيم، كيف الحال؟ طمنا عليك، شو عامل هاي الأيام؟
يعني هو حالنا جميعا هو حال واحد، ما نعيشه من قلق ومن ألم ومن أمل متجدد بقوة شعبنا على أن يتجاوز هذه المحنة الكبرى التي يعيشها اليوم. هذا بالدرجة الأولى هو الإحساس العام بالتأكيد.
في روايتك أعراس آمنة الصادرة قبل حوالي 20 عام، كانت آمنة المرأة التي فقدت ابنها وزوجها تسأل الشاب عزيز الذي يحفر القبور في غزة: هل هناك شهداء جدد؟ فيجيبها: لا، ولكننا لا نعرف متى سيفاجئوننا ويقتلون أعدادا جديدة منا. لابد يا خالتي من أن تكون لدينا قبور احتياطية. فترجوه آمنة: لا أريد أن أوصيك، لتكن القبور واسعة قليلا حتى يرتاح الشهداء فيها. فيجيبها: والله يا خالتي، إنني أعتني بكل قبر وكأنني أنا الذي سأدفن فيه. أمام الهول الذي يحصل أستاذ إبراهيم، أقول ربما أصبحت شخصيات الرواية في عداد الشهداء والنازحين. كيف تتابع الأحداث هذه الأيام؟
يعني حقيقة حينما تعيش لفترة طويلة مع مجموعة من الشخصيات، كما في رواية أعراس آمنة، وهي شخصيات حميمة وقريبة جدا بالنسبة لي، عايشت تفاصيلها الدقيقة، عايشت ألامها، صدقني أنني أفكر فيهم تماما باعتبارهم الآن في غزة، وأفكر في عزيز وما الذي يمكن أن يفعله عزيز مع هذا العدد الهائل من الشهداء. هل هو في ذلك القبر الفسيح الذي حفره وكأنه يحفر لنفسه؟ ما الذي تفعله رندا؟ ما الذي تفعله آمنة؟ ما الذي تفعله لميس؟ كل هذه الشخصيات التي حقيقة يعيش معها القارئ اليوم كما ألمسه، هي شخصيات بقدر ما هي في غزة هي الآن في كل مكان، يعني يقرأها العالم سواء بلغات أخرى أو سواء في عالمنا العربي. لكن حينما تفكر في هذا العدد الهائل من الشهداء، هذا العدد الهائل من الجرحى، هذا العدد الهائل في أولئك البشر الذين دفنوا أحياء ولم تستطع أن تصل لهم أي سيارة إسعاف أو يد. حقيقة نحن نعيش في جحيم، يعني لقد حشرونا في هذا الجحيم بطريقة لم يشهد ربما العالم مثيلا لها، في بقعة صغيرة مثل غزة، وفي كثافة مثل الكثافة الموجودة في غزة، وفي قوة نارية وقوة عنصرية يعني لا تقل عن القوة النارية تنصب الآن على غزة. كل هذه المسائل لا تستطيع إلا أن تكون في داخلها وأنت تفكر في كل شيء، لأنه ربما من آلام الروائي أحيانا حينما يكتب رواية عن غزة مثل رواية أعراس آمنة، أنه كلما رأى شخصية، رأى شهيد، رأى امرأة، رأى طفلا، هؤلاء لا يكونون عابرين بأي شكل من الأشكال، لأنه دائما يؤسس لهم حكاية في خياله، ودائما هذه الحكاية هي أكثر ألما مما يمكن أن نتخيل.
منذ ذلك الشجار التاريخي قررت أن أكتب ما أراه، وقد ألقي به ذات يوم بين يدي كاتب أو أفتش عن قبر غسان كنفاني وأقول له قم واكتب هذه الحكايات، الحكايات اليتيمة التي لا يكتبها أحد، فالحكاية التي لا نكتبها حكايتنا، التي لا نكتبها أتعرف ماذا يكون مصيرها؟ اسمح لي يا غسان أن أسألك من قلبي، فأمامك يمكن أن أصرخ أو أجن وألا أحس بأي حرج، لأنني أحدثك أنت، لأنك منا. هل تعرف ما مصير الحكايات التي لا نكتبها؟ إنها تصبح ملكا لأعدائنا.
بالمناسبة، هل قدر لك زيارة غزة من قبل؟
صحيح، هذا سؤال دائما أسأل عنه، وحتى أن البعض كان يقول هل أنت من غزة؟ لأنه ببساطة أنا من قرية اسمها البريج، والبريج هي على بعد 28 كيلومتر غرب القدس، وهناك مخيم البريج في غزة، فدائما كنت أسأل هل أنت من غزة؟ وخاصة أنه كتبت يعني 3 أعمال عن غزة، الحوار الأخير قبل مقتل عصفور بدقائق، وهو قصيدة ملحمية طويلة صدرت في ديوان مستقل، وأعراس آمنة، ثم مرايا الملائكة، وهو السيرة المتخيلة للشهيدة إيمان حجو التي استشهدت وعمرها 4 أشهر فقط. ودائما هذا السؤال، أنه أنت تعرف غزة، يعني كأنك كنت فيها، كأنك كل هذه الانطباعات، لكن حقيقة فعلا يعني غزة دائما عشت في كما لم تعش أي مدينة فلسطينية على الإطلاق، يعني هي الوحيدة التي كتبت لها 3 كتب، وبالتالي أظن أنني دائما كنت من غزة وليس زائر لغزة، رغم أنني لم أزرها حتى الآن على الإطلاق.
انشغلت على مشروع ربما هو الأضخم في تاريخ الأدب الفلسطيني، مشروع الملهى الفلسطينية، المكون من حوالي فوق 12 عمل روائي أستاذ إبراهيم، أو
صحيح هو الآن 15 عمل روائي،
15 عملا روائيا، كل عمل مستقل عن الآخر، زمن الخيول البيضاء، أعراس آمنة، طيور الحذر، قناديل ملك الجليل، دبابة تحت شجرة الميلاد إلى آخر. وحضرة غزة في كثير من التفاصيل الروائية، وأنت تتناول التاريخ الفلسطيني المعاصر وتتعمق به قبل أن تحوله إلى قطعة فنية مروية، وأنت المتتبع لهذا الخط الزمني بلسان الروي. ما العنوان الذي تحمله هذه الأيام برأيك؟ بما كنت ستعنون المرحلة، وفي أي جزء من الملهاة ستضعها؟
يعني هي هذه المرحلة بصراحة ربما نحن لم نعش مطلقا يعني هذه الكثافة من الآلام على الإطلاق، ولم نعش هذا الكم التفصيلي، يعني حتى عام 48 هو عام يبدو للكثيرين عاما غامضا، خاصة الذين لم يعيشوا ذلك العام، لكن الآن الجميع يعيشون ما يحدث في غزة، وبالتالي ما نعيشه في غزة هو واسع وكبير وأكبر من أن تحيط به أي أعمال روائية وشعرية. يعني أظن أنه بجزء لأول مرة يعني يحس الكاتب أن هناك تحديا استثنائيا، بخاصة أنه شاهد اليوم، ولكن هذه الشهادة أيضا بقدر ما هي تتيح عادة للكاتب أن يكتب عما يعرفه، بقدر ما أحيانا تكون مقيدة حينما تكون بهذا الحجم من الرعب وبهذا الحجم من الألم وبهذا الحجم من التفاصيل الدقيقة وبهذا الاتساع المذهل. حقيقة ما سيكتب بالتأكيد سيكون مختلفا عن كثير مما كتب، ودائما أتفائل أنه غزة أيضا فيها كتاب رائعون وفيها كاتبات رائعات وفيها أطفال أيضا اليوم يعيشون هذه التفاصيل بدمهم وبرعبهم وبخوفهم وبجوعهم وبعطشهم. هؤلاء أيضا هم شهود الغد وكتاب الغد الذين سيكتبون لنا الكثير وسيقدمون لنا الكثير عبر النار، عبر الموت، عبر التمسك بالحياة. هذه هي هذا ما يحدث في الكتابة وتحدث غزة في الكتابة، وبالتأكيد تفرض علينا واحدا واحدا من الكتاب الذين يعني كانوا دائما جزء من المسار الفلسطيني والسردية الفلسطينية المضادة التي لحسن الحظ يعني نحن استطعنا أن نكتب سرديتنا بقوة وأن تصل هذه السردية للعالم سواء كانت في الكتابة أو بقية الفنون، لكن بالتأكيد ما يحدث يفرض علينا الكثير ويعيدني لجملة قلتها ذات يوم في أول حوار صحفي معي قبل 45 سنة، أنه القضايا الفنية القضايا الكبيرة بحاجة لمستويات فنية للتعبير عنها، وأعتقد أنه هذه هي المسؤولية الملقاة على الكاتبات والكتاب الفلسطينيين في أن يقدموا شيئا كبيرا عن غزة.
ربما في إجاباتك هذه بعض من الإجابة على سؤال كنت سأسألك إياه عن كيف سيؤثر ذلك على الرواية الفلسطينية بشكل عام.
هو بالتأكيد سيكون مفصلا كبيرا، يعني ما يحدث أنا بعتقد هناك أدب ما بعد غزة، يعني الأدب الفلسطيني ما بعد غزة، وهذا ما أؤمن بوجوده عبر الكاتبات والكتاب سواء كانوا في غزة أو في خارج غزة، لأنه يعني هذا الصمود وهذا البطولة وهذا الموت الذي احتمله الناس حقيقة يفرض على كل من يكتب لفلسطين ومن أجل فلسطين أن يقدم عملا أو أعمالا قادرة على أن تكون رافعة لهذا الألم. الآن الناس ترى هذا الألم وتتابعه على شاشات التلفزيونات، لكن ما ينقل الأدب للناس لهؤلاء الناس أنفسهم هو شيء مختلف، هو ينقل لهم فعلا الحياة التي عاشها الرعب اللي عاشها الناس، يدخل إلى داخل الناس ليرى ما لا تراه الكاميرا وما لا تراه العين، وهذا هو التحدي الكبير دائما في الأدب أنه يتفوق على أعيننا ويتفوق على حتى الاحتمالات التي نضعها في خيالنا حول هذه القضية أو تلك القضية أو هذا الجريح أو هذا الشهيد أو هذه الأم، أنه يذهب دائما لما هو أعمق، وهذا ما نحتاجه في اعتقادي في أي أدب قادم.
أمام وقع الصدمة أنت مارست الكتابة، أين يكون موقع الكلمة والكتابة؟ وهنا ربما أستل يعني جدير أن أستل تساؤلا كنت ضمنته في واحدة من رواياتك، هل يمكن للكتابة أن تحتمل كل هذا الأسى؟
صحيح، هذه جملة في أعراس آمنة تقول كان يلزمنا قلوب تتسع لهذه الأسى، والكتابة بالقلب دائما، والكتابة بالروح، والكتابة بالوعي. لكن حينما يحدث شيء كبير كهذا لا يستطيع الكاتب أن يكون مؤجلا. يعني أي شخص يمكن أن يكون مؤجلا إلا الكاتب والكاتبة، لأن ما نعيشه نحن بحاجة، وأنا كقارئ يعني أيضا بحاجة إلى أن أقرأ شيئا كبيرا عما يحدث الآن. يعني هذه الأحاسيس، هذه الانفعالات، هذا الألم لا يمكن أن يرحل لزمن آخر حتى نقول حينما يأتي الوقت سنكتب ما حدث. لا، أنا أعتقد أنه كان هناك خطأ كبير في الكتابة الفلسطينية دائما، حينما تم تأجيل القضايا إلى أزمنة طويلة، والنكبة مثلا من المفصل الأكبر في حياة الفلسطينيين تم تأجيله كتابيا وإبداعيا إلى فترات طويلة جدا حتى تنضج المسألة بحجة أنه النضوج. وهذه يعني في اعتقادي مسألة يعني تدعو للسخرية، لأنه الكاتب الذي يقول أنه قادر على أن يستشرف المستقبل حينما لا يستطيع أن يستشرف الحاضر، وحينما لا يستطيع أن يستشرف الماضي القريب، أنا أعتقد يكون هناك مشكلة. ولذلك دور الكتابة الآن أن تكتب الآن، وأن تقول كلماتها بوضوح. وإذا ما رقبنا سنلاحظ، والعرب الجديد صحيح يعني نشرت الكثير من النصوص المهمة والضرورية التي كتبها كتاب شعراء كثر في هذا العالم عن غزة وما يدور فيها. أنا أفزع حقيقة يعني حينما أنظر إلى الصفحات الكثير من الكتاب وكثير من الشعراء ولا أجد قصيدة واحدة عن غزة، لا أجد أحيانا منشورا واحدا عن غزة. هذا شيء مرعب بالصحيح، لأنه من لا يستطيع أن يقول كلمته الآن، حقا أنا أحس أنني لست بحاجة إليه إلى الأبد. هذا ما نحتاجه الآن. ومن التجارب البسيطة حقيقة اللي يعني عبر نصوص الشعرية التي هي كتبتها بالفترة الماضية، أحس أنه كان لابد أن تكتب هذه النصوص، لأنه ليس فقط للعالم العربي، لأنه اكتشفت كم أيضا يحتاج العالم إلى أن يقرأ الكاتب الفلسطيني ماذا يقول. ولذلك كان ببساطة هذه النصوص تترجم وللغات متعددة وتحول إلى فيديوهات وتستغل في أفلام أحيانا، وتصل إلى بلاد فعلا لم أكن أتوقع أنها ستصلها. بمعنى ذلك أنه العالم الذي يرى جرحنا الكبير هذا يريد أن يسمع ما يقوله هذا الجرح.
خلال فترة العدوان، بالإضافة لمقالاتك، كتبت قصيدة مريم غزة والتي في مطلعها السلام على الأرض ليس لنا. شو قصة القصيدة؟
أبدا ليس، كل ما يدور هو قصتها الصحيح. يعني أحيانا تكون هناك قصة حول هذه الرواية أو حول هذه الرواية أو حول هذه القصيدة. لكن حقيقة ما أثارني في البداية أنه هناك صديقة المغنية التونسية الرائعة غالية بن علي، هناك تعاون حول مجموعة من القصائد التي لها علاقة بفلسطين بيني وبينها من شهر نوفمبر الماضي. وذات يوم يعني فعلا تحدثت معي، كان لها حفلة أو مشاركة في حفل، فجاءوا وقالوا لها أنه نريد أن تغني لنا أغاني عن السلام. طبعا القصد هو السلام المريض التافه الذي قتلنا به أكثر مما قتلنا بالقذائف وبالحروب. اكتشفت أنه يعني هذه اللحظة لحظة رهيبة، لأن تقول ما هو السلام وأي أكذوبة هاي التي روجت هذا السلام المريض وجعلته كأنه هو المنقذ لهذا العالم والمنقذ الفلسطيني، في حين كان القاتل الأساسي لهذا الفلسطيني أو واحد الذي أجهز على الفلسطيني إذا كان جريحا. من هنا يعني جاءت هذه القصيدة الغاضبة أنه السلام على الأرض ليس لنا، وبالتالي ما لا نريد أن نغني لهذا السلام الذي يروج له كما يروج له الآن بتوحش أيضا، لأنه نحن أمام سلام متوحش يشن حروبه علينا بطريقة غير عادية، سواء كان من دول في هذا العالم أو سواء من دول عربية توحشت تماما وأصبحت كجزء من الأنياب الصهيونية. فهذه القصيدة هي فعلا عن جوهر السلام الحقيقي الذي هو في الحقيقة لمدة أكثر من 75 عاما هو لم يكن لنا.
مريم غزة. السلام على الأرض ليس لنا، ليس لابني أو ابنك، مريم قالت لمريم: يا أخت أرضي وأخت خطايا على الأرض، يا أخت روحي وأخت صلاتي وأخت الضحى في الوضوح وأخت ممات العظيم هنا وما قد تبقى لنا من ممات وما قد تبقى لنا من حياتي. السلام على الأرض ليس لنا، أهذه السماء التي فوقنا لا ترانا؟ أمن الصليب على ظهرنا في حقول الدم المر يحجبنا. السلام على الأرض ليس لنا. السلام لأعدائنا يا إلهي، وللطائرات وللموت يهبط، للموت يصعد، للموت يحكي ويكذب يرقص، لا شيء يكفيه، لا دمنا في الفجيعة أو دمنا في الجمال، ولا دمنا في البحار، ولا دمنا في السهول، ولا دمنا في الجبال، ولا دمنا في التراب، ولا دمنا في الرمال، ولا دمنا في الإجابة أو دمنا في السؤال، ولا دمنا في الشمال، ولا دمنا في الجنوب، ولا دمنا في السلام، ولا دمنا في الحروب. السلام لأعدائنا يا إلهي، لحراسهم في البلاد البعيدة، ولحراسهم في البلاد القريبة، لكل أخ كالعدو أتى ليحاصرنا، ولكل أخ مر من موتنا ليكون له عرشه في الخرائب ما بعدنا. لا مكان هنا للفراشة في طفلة فقدت قدميها، ولا للحبيب ليقتله الحب، لا الطائرات، ولا للقصيدة تزهو بشاعرها وهو يكتب: عش أنت حين أموت لتروي الحكاية. لا بحر للطير أو للحبيبة، والسماء أدارت لنا ظهرها كالبلاد الغريبة. السلام على الأرض ليس لنا، السلام لغيري وغير صغاري، وللصمت بعد مجازرنا، وللصمت قبل مجازرنا، وللصمت بين مجازرنا، وللصمت إن نحن كنا صرخنا، وللصمت إن نحن كنا صمتنا، وللصوت حين يشير إلينا اقتلوهم، وبالصمت يقتلنا.
ككاتب وشاعر وروائي، هل خطر ببالك يوما ما وتوقعت أن يجري ما يجري ويحصل ما حصل في يوم من الأيام؟
يعني شوف، أنا بعتقد لا أحد يستطيع أن يقول أنه يتوقع أو توقع ما حدث، لكن من الفهم الدائم والمعايشة الدائمة للقضية الفلسطينية تكتشف أنه في كل مرة قمع في هذا الشعب الفلسطيني، وحوصر هذا الشعب الفلسطيني، وتم الإجهاز على واحدة من ثوراته، أن الثورة التالية له دائما تكون أقوى، دائما هذه المسألة كانت تحدث. وبالتالي من هذا المنطلق القرائي للمسار الفلسطيني يمكن أن أقول نعم، دائما هناك شيء كبير لا نتوقعه يستطيع هذا الشعب الفلسطيني أن ينجزه. هل كانت هذه بالذات؟ لا أحد يقول إنه هذه بالذات، لكن بالتأكيد كان هناك إيمان دائما إنه قادر هذا الشعب أن يبدأ من جديد ويحقق يعني معجزة جديدة لم نكن قد تصورناها أبدا.
واللافت كمان في طرحك أستاذ إبراهيم كان دائما عدم إغفال قضية تفاعل الضفة الغربية وبقية أجزاء فلسطين، وكذلك أيضا عدم تجاوز أمر وجود السلطة كجهة كابحة بشكل أو بآخر للعمل النضالي والمقاوم، وكان لديك صوت جريء.
لا، هو دائما يعني لابد أن تنظر إلى المشهد بكليته. الحقيقة النظر إلى حالة مثل الحالة الفلسطينية بجزئياتها أنا بعتقد سيكون هنا قصور كبير، ولذلك كنت حريصا حتى من عامين أن أنشر كتابي ليل المحو نهار الذاكرة، اللي الذي يعني تتبعت فيه يعني الحكاية الفلسطينية خلال السنوات 25 الماضية، يعني منذ أوسلو وما بعد، سواء كان الأمر يتعلق بالسلطة وما قامت به السلطة وما اقترفته فعلا من كبح وقمع للشعب الفلسطيني ولمسار الشعب الفلسطيني، وهذا الترويض الرهيب حتى لكثير من المثقفين للأسف، الذين أيضا يعني في اللحظة اللي كان يجب أن نرى حكايات فلسطين تكتب وأحاسيس فلسطين تكتب في أعمال شعرية وأعمال روائية كبيرة، انطفأ كثير من هؤلاء بفعل السلطة. أنت لا تستطيع أن تكون مع فلسطين ومع سلطة إلى هذا الحد يعني متحالفة مع العدو. حينما قلت أن فلسطين واقعة تحت احتلالين ذاتهم، في ظني أنني لم أكن أبالغ أبدا. وحينما تنظر إلى الضفة الغربية وما يدور فيها وفي فلسطين البحرية، أنا أسميها فلسطين البحرية، يعني هو شيء كبير للغاية ما تقوم به جنين ونابلس وطول كرم ضمن أسوأ الظروف التي يعني ظروف الحصار التي تعاني منها. سواء من السلطة أو سواء من الإسرائيليين الذين باتوا يستخدمون أسلحة من تلك التي فقط تستخدم في ساحات الحرب ضد مدينة محاصرة تماما مثل طول كرم، مدينة وبقعة صغيرة جدا مثل جنين، وكذلك الأمر بنابلس وقلب نابلس. كل هذه المسائل لا تستطيع أن تكون بعيدا عن هذا أبدا.
قدر لك في السنوات السابقة زيارة الضفة الغربية، كيف بدت انطباعاتك وكيف بدت جولتك؟
يعني شوفوا، أنا يعني زرت الضفة الغربية في مراحل متعددة. يعني الزيارة الأولى كانت عام 1984، وخلالها حقيقة كان الوضع يعني غير الوضع الذي عشته بعد 3 سنوات بعام 87. بعام 84 هناك يعني عشت الأشياء كثيرة، من بينها تلك التفاصيل الدقيقة أيضا التي كتبت عنها في قصيدة الحوار الأخير قبل مقتل العصفور بدقائق، مع أنها كانت عن غزة يعني. لكن حينما زرتها في عام 87 قبل الانتفاضة بخمسة أشهر تقريبا، يعني كنت ترى بوضوح شديد نمو الوعي المقاوم في الداخل الفلسطيني، وهذا ما دفعني لكتابة الأمواج البرية. الأمواج البرية هو عن، أنا أسميته في البداية أنه مقدمات الانتفاضة، يعني نص سردي روائي مع سينمائي مع شعري مع سيناريو، كل هذه الفنون التقت فيه. وحينما صدر هذا الديوان، وبالمناسبة كانت الطبعة الأولى هي في فلسطين في رام الله بعد أن قامت صحيفة مجلة مصرية بنشره كاملا على 70 صفحة لديها، أخذ ونشر هناك، تم التعامل معه كان وهو عن الانتفاضة. وبالتالي وحينما يعني سألني ذات يوم صديقي وأخي يوسف القعيد الذي كان يزور عمان، وكنت أنشر هذا الكتاب على حلقات في جريدة صوت الشعب، كيف تكتب عن الانتفاضة وهي بدأت الآن، قلت له أنه هذا يعني مكتوب قبل، وبالتالي أخذ ذلك الكتاب ونشر، وتعامل الناس معه باعتباره كتاب عن الانتفاضة. هذه الروح التي كانت تعطيك هذا الإبداع الكبير. بصراحة بعد الزيارات الأخيرة، زيارات محبطة في ظل السلطة، محبطة تماما، لأنه فعلا تم العمل كثيرا على أن يكبح البشر وأن يحاصر البشر وأن يوضعوا في زوايا، في أضيق الزوايا، سواء ما تعلق فيها من ناحية الوطنية أو من ناحية الاقتصادية. لكن دائما شعبنا يعني يفاجئنا كما أشرت في البداية، لكن مع سلطة مختلفة عن هذه السلطة بالتأكيد كان يمكن أن يكون حالنا مختلف تماما.
كانت لك جولات عدة في العالم لحضور مؤتمرات ثقافية وتوقيع ترجمات لرواياتك. كيف بدأ إقبال العالم على الرواية والأدب الفلسطيني هذه الأيام بعد الأحداث المتتابعة التي كانت بداية الأحداث الأخيرة، خلينا نقول من 7 أكتوبر؟
يعني هي ربما الزيارة الأبرز في هذا المجال، مع أنه يعني سافرت كثيرا في الفترة الماضية، لكن الزيارة الأبرز كانت إلى مدريد وبرشلونة لتوقيع رواية زمن الخيول البيضاء الصادرة بالإسبانية، وتوقيع رواية برار الحمى أيضا التي صدرت بالإسبانية، مصادفة يعني صدرتا في شهر واحد. الحقيقة لم يحدث في حياتي على الإطلاق أن رأيت هذا الاهتمام بفلسطين مثلما رأيته في هذه المرة التي زرت فيها إسبانيا. يعني خلال 4 أيام كان علي أن أجري 14 لقاءً صحفيا وتلفزيونيا وإذاعيا. يعني في يوم واحد فقط كان هناك سبعة لقاءات، كل ساعة كان هناك لقاء، وأنا أتحدث عن لقاءات يعني كانت تصدر، يعني بمعنى اللقاء يغطي صفحة جريدة أو يغطي ساعة أو يغطي نصف ساعة. كان الاهتمام حقيقة استثنائي، ولأول مرة أحس أنه كم هو ضروري أن نكون حاضرين على هذا المستوى في صحف كبرى تماما، يعني صحف استثنائية ومحطات المركزية في البلد، لأنه واضح أنه للأسف الشديد ليس هناك سياسي رسمي على الأقل يعني قادر أن يعبر عنا كما يجب، باستثناءات قليلة أحيانا نلاحظها هنا أو هناك، وهؤلاء يعني فعلا أوجه لهم التحية ويعتز بهم الإنسان ونحن نعرفهم، لا أريد أن يعني أذكر أسماء، لكن فعلا هناك كانوا بعض السفراء كانوا فعلا مشرفين، لكن وهذا عددهم قليل للأسف. يعني حينما نقول لا أقل من أصابع اليد، هو فعلا أقل من أصابع اليد، لكن من الضروري أن يسمع العالم كتاب هذا الشعب كيف يتكلمون وكيف يقدمون هذه القضية. وفي الحقيقة هناك دائما عدائية في الأسئلة، وحينما قيل لي أن هناك جرائد يمينية وجرائد يسارية ستلتقي تريد أن تلتقي معك، هل تريد فقط اليسارية التي معنا دائما؟ قلت لا، أريد اليمينية قبل اليسارية، وهذا كان بمنتهى الضرورة. وأستطيع أقول أنه أهم الحوارات كانت هي حوارات مع الصحف المعادية، لأنه هذه الصحف كان في مجال أن ترد على تلك الأسئلة البغيضة والمتحاملة وذات الموقف المسبق تجاه الشعب الفلسطيني، وهذا الذي عليك أن تقارحها. عموما أحس أنه دائما علينا أن نكون موجودين في كل مكان ككتاب، لأنه للأسف يعني نحن أيضا منينا بخسارات كبرى بسبب الموت سواء الطبيعي أو غير طبيعي، برحيل الأسماء الكبيرة عن حياتنا الأدبية الفلسطينية، وبالتالي المهمة صارت أكبر على كل شخص، كل كاتب وكل كاتبة وكل سينمائي وكل سينمائية وفنان من أي نوع، أن يكون فعلا الممثل الحقيقي لروح شعبه.
ما العمل القادم الذي تنشغل عليه أستاذ إبراهيم، أو ما الأعمال القادمة؟
والله أنا يعني بالفترة الحالية أكتب كثير من مش الكثير يعني أكتب مجموعة من القصائد، كانت مريم غزة واحدة منها، وهناك مجموعة أخرى من القصائد أيضا قبل يعني ما يحدث في هذه المجزرة الكبرى. يعني كنت أخطط لرواية عن جنين، وربما لأول مرة أقول هذا الكلام مباشرة يعني وأعلنه، وأتمنى أن تنجز، لكن أنت تعرف يعني نحن نعيش الآن في لحظة غير عادية، بحيث لا نستطيع أن نقول أنه ما نخطط هو ما الذي سيكتب، ربما يكتب شيء آخر تماما.
كلمة لغزة نختم بها.
يعني غزة لا يوجه لها كلام، إنها توجه كل الكلام لنا، توجه الكلام ليس بمفردات، توجه الكلام بشهدائها بشهيداتها بجراح قلوب الأمهات والآباء والأطفال، لكل واحد ليس فقط لنا، لكل إنسان في هذا العالم. وإذا كنا فعلا على قيد الحياة في هذه الأيام، فالاختبار الكبير لنا هو هل أنصتنا لما تقول غزة أو هل ننصت حقا لما تقول غزة؟ إذا أنصتنا فعلا فنكون نستحق أن ننتمي لغزة ولجراح غزة وأمل غزة بالمستقبل وتغيير هذا الوضع برمته.
الشاعر والروائي الأردني الفلسطيني إبراهيم نصر الله، شكرا كثير لك على هذا الوقت وعلى هذه الإتاحة.
وشكرا لكم دائماً.